السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ازيكم يا جماعة؟ ايه أخبار الأجازة؟ الناس خلاص امتحانات؟ الحمد لله. النهاردة هنتكلم كلها مذاكرة. النهارده هنتكلم عن موضوع ناس المره اللي فاتت اشارت بيه، اللي هو موضوع الخطوبه. ايه حدود الخطوبه؟ واعمل ايه في الخطوبه؟ اتخطب لمين؟ وانا اخطب مين؟ اقيمها ازاي؟ ايه وظائف الخطوبه؟ هي الخطوبه اصلا مشروع في الاسلام؟ ايه اداب الخطوبه؟ وايه منكرات الخطوبه؟ ازاي نعيش خطوبه؟ اولا عشان نتكلم عن خطوبة يبقى لازم نتكلم عن الزواج. الزواج عقد، ميثاق غليظ. الله عز وجل جعله لبقاء النسل، وخلق الرجل وخلق المرأة، وخلق في كل منهما ميل للآخر. بيقولوا الاول عشان نبنيها صح لازم نتعلمها صح. أعرف الناس بالله هو أتباعهم للطريق الموصلة إلى الله، وهو أعرفهم بحال السالكين عند القدوم إلى الله. أنت كلما زدت معرفة بالله كلما اتبعت الطريق الموصلة إلى الله. عشان كده الله عز وجل لما أنزل الشرع، لما أنزل القرآن، سمى القرآن روح. الروح دي يا جماعة الحياة تتوقف عليها. هات جسم، أنا بتكلم اهوت في لحظة. أموت في لحظة، ترفع الروح، اللي يحصل بقيت جثة. الله عز وجل بيقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. روح يا جماعة، الجسد الميت اللي ما فيش فيه روح ما بيحسش بالألام، ما بيحسش بالأفراح، ما بيحسش بالسعادة. وكذلك القلب الميت لا يحس بالأشياء ولا يستلذ بها ولا يقوى على فعل شيء لنفسه أو لغيره. القلب الحي فيه روح بيحس، بيتحرك، بيستلذ، بيفرح، بيتألم، يستطيع أن يدفع الدرع عن نفسه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. احنا محتاجين عشان نفرح، عشان نسترز، محتاجين تبقى قلوبنا حية، يبقى قلوبنا فيها روح. طب ما انا ممكن اكون حية بس ما بشوفش، يبقى انا محتاج حاجتين. محتاج عشان تمشي روح حتى تستطيع ان تتحرك، ونور لتبصر الطريق وعواقبه ودخائله وعقباته. عشان كده الله عز وجل قال عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجمع له الروح والنور. طب لو أنا عرضت عن ذكر الله، طب لو أنا ما نفذتش أوامر الله هيحصل إيه؟ قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ابن عباس بيقول تكفل الله عز وجل من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أيوة، حياة شقية، حياة تعيسة. كتير من الناس بنشوف حالات طلاق، كتير بنشوف واحد خطب وفشكل ليه؟ ما اصل احنا بعدنا عن اوامر الله عز وجل، بعدنا عن اوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعدنا عن القران واوامر القران. يقول انظروا الى كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، لا تنقضي عجائبه، لا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. عايزين يا جماعة نتكلم عن إيه خطوبة في القرآن، خطوبة في السنة، إزاي نعيش خطوبة، إيه آداب الخطوبة. بيقولوا الخطبة غير الخطبة، اللي أنا بلقيها دلوقتي اسمها خطبة، كلام ابتدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى بالدعاء والتوصيات بيسموه خطبة. لكن خطوة اللي هي الوعد بالزواج، اقف عند الكلمة دي، خطبة يعني ايه؟ يعني وعد بالزواج، بس انا وعدتك، انت ما اتجوزتش، الخاطب ما اتجوزش، الخاطب اتوعد بالزواج. بيقولوا الخطوة هي التباس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. طيب هي مشروعة الخطوبة ديت؟ ينفع اخطب واحدة ولا على طول اول ما اخش كده واحدة من النقابة اقوم داخل السلام عليكم، وعليكم السلام، انا جاي اتجوز بنتكم، خلاص انا موافق، الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده جوزنا؟ لا، ايوه في خطوة في الاسلام، حكمها ايه؟ عند الفقهاء مستحبة. طيب اهدافها ايه؟ نعمل فيها ايه؟ علتها ايه؟ بيقولوا ان من فطرة الله التي فطر الناس عليها ميل الرجل للمرأة، والعكس صحيح، وميل المرأة للرجل، وقد شرع الله لتحقيق ذلك نهجا قويما من الزواج، وقدم على الزواج الخطوة، ان يخطب الرجل المرأة، وده يقع غالبا، واحيانا العكس، تخطب المرأة الرجل الصالح، وهذا يقع نادرا، وكلا الامرين شرع، كلا الامرين مشروع، يجوز ان المرأة تخطب الرجل الصالح، يجوز. طيب هنسأل سؤال، هو ينفع حد قبل ما تخطب؟ ينفع يا جماعة؟ هل في حب قبل الخطوبة؟ طب هل في حب في الخطوبة؟ الناس سامعة؟ ينفع نحب قبل الخطوبة؟ الكلمة الطيبة لا، أبو ياسر لا، رضاك يا رب لا، الطامعة في ربها لا، لا ما ينفعش، الله أعلم، جزاك الله خيرا. طب اللي قلق ليه؟ هبة الرحمن طبعا لازم، يا هبة الرحمن، الرحمن مفيش هي ألف، بس الحب مش بيد الإنسان. جميل، هنسأل هنا سؤال، احنا سألنا قلنا الحب مش حرام بس ليس بأيدينا. جميل قوي يا جماعة، احنا الاول لازم نفرق بين الحب كمشاعر والحب كتصرفات. مفيش حد فينا له سلطان على قلبه، مفيش حد فينا يملك قلبه، قلوب العباد بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هناك فرق بين الحب كمشاعر انسانية ينبع من اصل فطري الله عز وجل خلقه في الانسان، في اعماق كل انسان فينا، اللي هو الميل للجنس الاخر، وعند بلوغ درجة من النضج العقلي عند كل واحد فينا الميل ده بيزداد وبيبدأ ينفجر فبنقول في فرق بين الحب كمشاعر إنسانية كحاجة جوه قلبي، وبين مدلول هذا الحب على الجوارح. بمعنى أنا ممكن أحب واحدة بس في قلبي، لكن هل يجوز لي إن أنا أنظر إليها؟ هل يجوز لي إن أنا ألمسها؟ هل يجوز لي إن أنا أتكلم معاها كلام حرام؟ لا. فبيقولوا هناك إطار للحب، وحسب ما كان هذا الإطار، فإذا كان هذا الإطار طاهر حلال فهنا الحب حلال، وإذا كان هذا الإطار طاهر أو خبيث حرام فهنا الحب حرام. الكلام ده جبناه منين يا جماعة؟ الله عز وجل يقول في البقرة، في سورة البقرة، عن المرأة التي مات عنها زوجها، مرأة زوجها مات وبقت في العدة، فالله عز وجل يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. وقف هنا وقفة، امرأة مات عنها زوجها، دي فترة حرجة جدا، الزوج مش واحد قريب، ده أقرب قريب، ورغم هذا الحرج لم يضيق الشارع الله عز وجل على مشاعر الإنسان من الرجال والنساء، ولكن اكتفى بوضع ضوابط شرعية لهذه المشاعر، ترعى حق الميت ولا تضيع حق الحي. علم الله أنكم ستذكرونهن، حيث أن فيه إقرارا للمشاعر الكامنة في الجوانح، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أوعوا توعدوهم. الفقهاء هنا اختلفوا يقولوا هل يجوز ان انا اصرح بخطبة واحدة معتدة في العدة يعني التي مات عن زوجها؟ يقولوا لا، لا يجوز التصريح، لكن التعريض يجوز، لنا شاهد في الآية اللي هي علم الله انكم ستذكرونهن. رجل جاء حديث عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، وأوردوا كتاب الزواج للشيخ محمد الحفناوي، والراجل ده جماعة من فقهاء مصر المعدودة، له تحقيق للكرتبي. الشاهد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندنا يتيمة وقد خطبها رجل معدم ورجل موسى، واحد فقير وواحد غني، الاثنين خطبوا البنت ديت، البنت بتهوى المعدم واهلها طبعا عايزين الغني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين مثل النكاح، لم يرى للمتحبين مثل النكاح. هنوصل لنقطة ان الحب دي مشاعر جوه القلب، انا ما ليش حكم على القلب لكن ليه حكم على جوارحي، ليه حكم على عينيا ما تنظريش، ليه حكم على لساني ما تتكلمش كلمة حرام، ليه حكم على ايدي ما تبعتش رسالة حرام، ما تتكلمش مع واحدة لا يجوز لك انك تتكلم معاها، مع امرأة اجنبية في غير ضرورة، ده قبل الزواج. احنا كتير بنشوف في الجامعة ولاد واقفين مع بنات ويقول لك اصل انا بحبها، اصل حبي غير عادي، انا فعلا ناوي اتجوزها. لا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ده عمل فاسد. النوايا يا جماعة في الأعمال الصالحة فقط، القاعدة دي احفظوها اكتبوها على الشاشة، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والنية الفاسدة تفسد العمل الصالح. لو أنا وأنت واقفين بنصلي، أنا رجل منافق وأنت بتصلي لله عز وجل، يبقى هنا في نوايا، إنما الأعمال بالنيات. أما واحدة بترقص تقول لي أنا برقص والله أنا نيتي إن أطلع فلوسي، ده لأ، العمل ده فاسد، مفيش فيه نوايا. وصلت ده قبل الزواج. الخطوبة قلنا في الخطوبة وعد بالزواج ان انا بروح اتقدم لواحدة بيحكوا لي عنها ظروفها كذا حالتها كذا اهلها ناس طيبين انما اصلا قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها فاصفر ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. هنا في مقدر محفوظ والا تربت يداك يعني مقصود به والا تربت يداك اي والا وضعت يديك في التراب دلالة على الخذلان. فاصفر بذات الدين والا تربت يداك هنا مقدر محذوف. الشاهد ان انت بتسمع عن واحدة انت راجل تريد انك تتزوج شاب عندك الباءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فلا تزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. انت امرأة جالك عريس في حاجات بنقيم بها الناس وهنا شرعت الخطوبة. اهداف الخطوبة ايه يا جماعة؟ الخطوبة ليه ربنا شرع الخطوبة؟ اول حاجة الخطوبة دي مرحلة مش عادية دي اخطر مرحلة مرحلة بينبني عليها البيت المسلم بعد كده مرحلة بينبني عليها المجتمع المسلم بعد كده. التمهيد لشيء عظيم هو عماد هذه الدنيا وقوام هذه الحياة اللي هو الزواج اللي هو سبب في تكثير النسل سبب في استمرار الحياة على هذه الأرض. الحاجة التانية غير تمهيد للزواج وتعظيم لأمر الزواج ودي أهم أهداف الخطوبة ووظائف الخطوبة في الإسلام معرفة المخطوبة والتأكد من مقاييس أهليتها إن هي دي زوجتي الزوجة الصالحة اللي أنا محتاجها. والعكس إن المخطوبة تعرف الخطيب إنها تعرفك تعرف أهلك. يا جماعة اللي بتخطب أو اللي بيخطب البنت اللي بتخطب مش هتتجوز واحد دي بتتجوز عيلة. والولد اللي بيخطب بنت مش بيتجوز بنت ده بيتجوز عيلة بيعرف عادات الناس وتقاليدهم بيعرف دماغهم بيعرف الحاجات اللي بيحبوها واحيانا بيحصل تراضي واحيانا لا. طيب افرض انا في واحدة في حاجات فيها كويسة جدا 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 خلتني اخطبها بس في مشكلة ان انا في حاجات عندي مش عجباني في طباع لها مش عجباني. ودي تالت وظيفة من وظائف الخطوبة هي محاولة التغيير هي دعوة هذه المخطوبة او الخطيب الى كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا اول حاجة ان انا اعرفها كويس جدا واعرف اهلها اعرف طباعهم. حاجة تانية ان هي تعرفني كويس جدا. الحاجة التالتة الحاجات اللي فيها مش عجباني ابدأ اغير فيها والا الموضوع بسيط مش هتنفع ديت او هي ديت اما بالرضا واما بالفسخ. اداب الخطوبة طبعا قبل الخطوبة اول حاجة الاستشارة موضوع بسيط قوي قوي انك لازم تستشير. النبي عصام يقول المستشار مؤتمن. استشير شوف اسأل عن اهلها واسأل عنها ويجب على المستشار انه يذكر كل ما يعرفه عن هذه المرأة او عن هذا الرجل المسؤول عنه سواء الخاطب واهلي او المخطوبة واهلها سواء كان فيما يذكره ده محاسن او مساوئ لان ده من النصيحة الواجبة شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ومحدش يقول لي دي غيبة لا تعتبر هذه غيبة في الشرع. احنا عارفين الغيبة تستحل امتى صحيح؟ بالمرة كده الغيبة تستحل في ست مواضع. لقب زي مثلا امام الاعمش لما اقول الامام الاعمش دي غيبة؟ لا دي مش غيبة هو لقبه كده. طيب لو انا راح استفتي واحد راح اسأل شيخ يا شيخ فلان عمل كذا وكذا وكذا هل يجوز كذا؟ يا شيخ انا وامي عملنا كذا وكذا هل كده انا بفضح اهل بيتي انا وزوجتي عملنا كذا ومش عارفين نعمل صح ولا غلط، هل كده انا بفضحها؟ لا، دي مش غيبة. يبقى لقب، تاني حاجة الفتوى، تالت حاجة فسق ظاهر، واحدة بتشتغل رقاصة. طب انا لو رميت واحدة بالرقص، طب ما ديت سبة شتيمة يعني، ما يجوزليش ان انا اتكلم اقول ان هي سلوكها بتزني، لا انا اقول هي رقاصة. يبقى فسق ظاهر، ولا يغتاب المسلم او الرجل للفسق الظاهر ده الا في هذا الفسق الظاهر فقط مش غيره بقى، ما تعممش يعني. الحاجة الرابعة الظلم، واحد ظلمني فانا بشتكي للقاضي. الحاجة الخامسة التحذير، اذا كان واحد من باب الزجر يحذر منه. الحاجة السادسة النصيحة اللي احنا بنتكلم فيها ديت، اللي هي ازالة منكر، ان واحد كلمتك ديت بيستشيرك في حاجة ممكن يترتب عليها انهدام بيت. الدليل على كده ايه؟ حديث فاطمة بنت قيس انها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية بن ابي سفيان وابي جهم، اتنين جم عشان يخطبوني، نعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما معاوية فصعلوق لا مال له، يعني فقير لا مال له، واما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ايه لا يضع عصاه؟ قيل انه يضرب، يعني شديد بيضرب النساء، وقيل انه رحالة كثير الترحال، واما ابو جهم فانه لا يضع عصاه عن عاتقه، انكح اسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح لها بكل اخلاص. يبقى قلنا اول حاجة من اداب الخطوبة الاستشارة، تاني حاجة طبعا الاستخارة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في كل شيء، وعارفين حديث الاستخارة انك تقف تصلي ركعتين، وفي نهاية الركعتين بتقول: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، انك انت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان في خطبتي لفلان الفلانية خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجله، فاقدره لي يا رب، قدره لي. يعني ايه استخارة الأول يا جماعة؟ يقولوا استطعم أي طلب الطعام، استسقى أي طلب السقيا، استخار أي طلب الخير، استخير أي أطلب الخير. اللهم إن كنت تعلم أن في هذه المرأة خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجله، فاقدرها لي، أو فاقدره لي يا رب قدره لي. طب ما ممكن ربنا يقدره لك بس يبقى الموضوع صعب، ثم يسره لي. طب ما ممكن ربنا يسره لك بس ما يبقاش فيه بركه، ثم بارك لي فيه. اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر شر لي، او في خطبتي لفلانه شر لي في ديني ودنياي وعاقبه امري وعاجل امري واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقضي لي الخير حيث كان ثم ردني به. يا رب قدر لي الخير حيث كان وردني به. اللي عايز يجيب دعاء الاستخاره هتلاقوه في حسن المسلم، هتلاقوه في اي حتة. يبقى اول حاجة الاستشارة، تاني حاجة الاستخارة. طيب انا استخارت الله عز وجل، واستشارت الناس اللي حواليا بعد الاستخارة والاستشارة، وعود نفسك او عودي نفسك دايما في اي حاجة تستخير الله عز وجل وتستشير الناس، يعني الاستخارة والاستشارة دول خليهم معاك في كل حاجة. واقدمت على الخطبة ورحت زورت الناس، خدت معايا بتورتاية وخدت معاد، استشارة اهل الرأي والصلاح والامانة، استشارة من لهم معرفة بالناس. في حالة المحيض كذكر يجوز، لكن كعامة الذكر لله عز وجل على احد اقوال اهل العلم. اما يعني يجوز انك تكون دعاء الاستخارة في حالة المحيض لوحدك كده، اما انك انت تصلي استخارة وتبقى استخارة، لا، انتظري حتى ينتهي المحيط وتوضئي وصلي الاستخاره ثم قولي الدعاء. اما كذكر عادي عايزه تقولي لي لا، قولي الدعاء، لكن طبعا ما ينفعش من غير ركعتين، او ما ينفعش تصلي ركعتين وانت حائض. طيب رحت هناك وبدات اشوف الناس اعمل ايه. فاضل خطوبه يا جماعه، في ناس كتير قوي لا اكثر من الاستخاره، في ناس فترة خطوبة بتضيعها كتير قوي قوي قوي، في الحب وفي الخروج وفي ان انا اقول لها بحبك وهي تقول لي بحبك وان احنا نفضل قاعدين طول الليل بنتكلم في التليفون. هي الخطوبه اتعملت عشان كده؟ لا، احنا قلنا الخطوبه اول حاجه ان انا اعرفها في مقاييس تقييم المرأة فيها 3 حاجات. بصوا يا جماعة ركزوا في الكلام ده قوي، الكلام ده عملي بقى. أول حاجة في حاجة اسمها الطبع، في حاجة اسمها الدين، في حاجة اسمها الشكل. في حاجة اسمها الطبع، في حاجة اسمها الدين، في حاجة اسمها الشكل. الطبع غير الدين. ممكن تكون واحدة متدينة جدا 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 ولكن طبعها انها عصبية او عنادية او العكس. واحد يكون خاتم لكتاب الله عز وجل ويحفظ كثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل يدعو الى الله عز وجل ولكن شرس او ضعيف الشخصية. الطبع غير الدين. فترة الخطوبة فترة مهمة جدا جدا ان انا اعرف طبع اللي قدامي. هنتكلم عن الخاطب، في صفات انت ينفع تعديها وفي صفات ما ينفعش تعديها. الطبع غير الدين، مستوى الطبع غير مستوى الدين، الشكل بتاعك انت هنتكلم فيه، هنتكلم في كل واحده كل حاجه لوحدها. اول حاجه بالنسبه للطبع، في واحده طيعه وفي واحدة عصية أبية. في راجل بينفع معاه الست الطيعة الطيبة المطيعة وفي راجل الموضوع صعب عليه. عايزين يا جماعة نفهم يعني ايه طاعة. طب ده انا اعرفها منين؟ انا دخلت البيت. طب ما انا طبيعي ان اي واحدة هقول لها يمين شمين يمين 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 هتقول لي يمين، شمال هتبقى شمال، ما طبيعي انها بتتجمل قدامي. دي لاحظها فين بقى؟ لاحظها في مستوى البيت. احنا اتفقنا اول حاجه قلنا ان لما تيجي تكون جاي تخطب واحده، انت مش تخطب واحده، انت بتخطب عيله، انت مش بتتجوز بنت، انت بتتجوز اسره. شوف معامله امها لابوها، امها بتقطع ابوها في الكلام. مين اللي بيجيب الطلبات؟ مين اللي بيجيب الشاي والقهوه؟ معاملة البنت لاخواتها الولاد ومعاملة الاولاد لاختهم البنت. في طاعة في البيت ده ولا مفيش؟ دي حاجة مهمة قوي في الخطوبة، انك تعرف هي عندها هي مطيعة ولا لا. لان يا جماعة في حاجات في صفات لا ما ينفعش تنازل عنها، وفي صفات عادي بتختلف. في واحد بيحب واحدة نظيفة، في واحد مش فارقة معاه النظافة قوي، وان كان طبعا المستحب انها تبقى نظيفه. احنا قلنا اول حاجه انك تاخد بالك منها، اول حاجه في الطبع الطاعه، التاني القناعه. انت لو خدت واحده ما عندهاش قناعه، او انت لو خدت واحد ما عندوش قناعه، هتبقى مصيبه. لان انا مش هقول لكم يعني ايه تبقى عادي دنيا، يعني ايه انك انت تبقى عايش عشان دنيا بس، ما بترضاش. كان واحد زميلي خطب بنت ملتزمه جدا وبيت فاضل، ولكن للاسف افتقد هذه الصفه. بيقول لي كل ما اجيب لها هديه هي مش راضيه. اخواني انا بتكلم في طباع، لسه ما اتكلمتش في الدين. موضوع ملتزم مش ملتزم ده دين، الأسرة ملتزمة أو غير ملتزمة ده دين. أنا لسه أنا بتكلم في أول حاجة في الطبع، الطبع الحسن اللي هو خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. إن القضية مش قضية دلوقتي دين، أنا لسه ما كلمتش في تقييم الديني. أنا دلوقتي بنفتح دماغ بعض إن أنا داخل البيت عيني على إيه؟ هل فترة الخطوبة هقضيها إزاي؟ إيه الوسائل اللي هعرف بيها؟ قلنا أول حاجة فترة الخطوبة إن أنا هكتشف هذه الأسرة. فقلنا هنكتشف ايه بالظبط؟ هنكتشف الطباع الدين الشكل. دي بالنسبة لي تهمني، وطبعا في الاول وفي الاخر ده توفيق. اذا اردت فاطمة فكن عليا، يعني اذا اردت ان تزوج امرأة مثل فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكن رجل مثل علي بن ابي طالب. قلنا اول حاجه الطاعه، تاني حاجه القناعه. طب اعرف منين القناعه ديت؟ يعني اعرف منين واحده عندها قناعه او واحد عنده قناعه ولا لا؟ انا دخلت البيت، قعدت معاهم، اتكلمت معاهم، قلت لهم استخرت ربنا عز وجل. وقبل ما ادخل استشرت الناس، قالوا لي بدأ يحصل فيه قبول. قلت لهم انا عايز اخطب بنتكم، وافقوا كده. انا المفروض اسمي اسمي خاطب، ايه حقوقي؟ مالكش اي حقوق. المخطوبه امراه اجنبيه عنك، تعامل معاملات الاجنبيه خالص، يعني ما تخلوش بيها. لا ما تخلوش بيها، يعني امراه اجنبيه. عارف انت خالتك، بنت عمتك، ابن عمك، ابن خالك، هي ده الخاطب اجنبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا مع ذي محرم. ومال عرفها ازاي؟ روح اقعد معاهم في البيت في وجود أحد الأهل، زي بالظبط بتوع بنت مع بنت خالتك كده، وابدأ أفكر وابدأ قيم وابدأ أشوف. هنقول إن الخطوبة مش مستحب فيها التطويل، الخطوبة الأفضل حاجة فيها إنها تكون قصيرة، بس مش قصيرة لدرجة الإخلال. قلنا هنقيم إيه؟ قلنا أول حاجة الطبع، إيه مصادر التقييم عندي؟ أول حاجة السؤال عنها، هسأل عنها مين؟ صديقتها، جيرانها، صاحبتها، أو أصدقائه، جيرانه، معارفه، أصحابه. دي حاجة مهمة قوي. الحاجة التانية، حد من أهلك يقعد معاه، يعني أنت البنت يبقى حد من اهلك يقعد مع العريس، اخوكي او ابوكي يكون راجل له خبره بالرجال، خالك، عمك، وهي وانت بالعكس اختك او امك. راي امك او اختك على فكره مهم جدا 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 في العروس. الحاجه الثالثه بقى اللي انا بتكلم عليها النهارده، معاملتك انت في فتره الخطوبه اللي انت قايمها فيها. وقلنا في صفات ما ينفعش ان انا اتنازل عنها زي الطاعه. تاني واحده القناعه، هتعرفها منين؟ تعليها على لبسك. لما تجيب لها هديه بتقدر ولا ما بتقدرش؟ هي عندها ميل للانتقاد الدائم، في ناس كده تلاقي دايما ما بيعجبوش العجب، كل ما تقول له حاجه هو بيحب الانتقاد. واللي بيحب الانتقاد بيبقى في الغالب ما عندوش قناعه. لما تكلمها عن طموحاتك الدينيه وتقارن لما تكلمها عن طموحاتك الدنيويه، رد افعالها ايه؟ الحاجه الثالثه الطيبه، الانسان الطيب يا جماعه اللي قلبه رقيق، اللي اذا ذكر الله وجد قلبه. في ناس بقى بالنسبه لها في صفات لا يمكن التنازل عنها، ودي مختلفه. اللي انا قلته الطاعه والقناعه والطيبه دي حاجه مهمه. في واحد يقول لك انا عايز واحده نظيفه، ما بحبش واحده ست مش نظيفه. طب دي اعرفها منين؟ ما طبيعي اي واحده هتروح لها هتلاقيها يعني على سنجة 10، وهتلاقي البيت في اعلى درجات النظافه، وهتلاقي كل حاجه نظيفه. هتعرفها هتبان بالعشر، هتبان. في واحد يقول لي انا عايز واحده عاقله ناضجه، مش عايز اكلم واحده ما بتفهمش، مش عايز اتكلم واحده كل مشاكلها في الحياه هتلبس ايه وهتاكل ايه وتشرب ايه. دي بقى بتختلف من واحد للتاني، ايه الصفات اللي هو يريدها في شريكه حياته. بس اهم حاجه تبقى عينك على الطباع، تبقى فعلا بتفكر. طيب افرض انا ما لقيتش طبع من دولت، افرض لقيت واحده ما عندهاش قناعه، اعمل ايه؟ اسيبها؟ اقوم داخل البيت كده، بص يا عم الحاج زي ما دخلنا معروف نخرج معروف، السلام عليكم، وعليكم السلام. وبعدين كان لسه حته التويته جوه انا عايز اخدها، واقوم واخد التويته بتاعتي وماشي. يعني هل ده كلام؟ إيه لو انا في طبع من الطباع انا شايفه مش يعني انا مش عاجبني او بالنسبه لي مش لطيف، انا بحاول اغيره. ازاي؟ بكلمه بسيطه، بشريط، بموقف. حاول مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، وبعدين اتهم نفسك وحاول تتأقلم، معرفتش افسخ. طيب في طباع كتير قوي ممكن لو قعدنا نتكلم فيها ما نخلصش النهارده ولا بكره ولا الاسبوع الجاي. طباع الناس كتير. احنا يا جماعة الدرس دوت بنفتح فيه دماغ بعض. حاجة تانية غير طبع الدين، انا هقول لكم على خلاف او على مسألة الطباع ديت. امنا زينب بنت جحش، حد عنده كلمة على امنا زينب بنت جحش غير انها التقية الورعة الصالحة، ام المؤمنين، زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امنا زينب بنت جحش قبل ما تزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة مين؟ أسامة بن زيد بن حارثة. طيب هل زيد بن حارثة في عيب؟ ده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي من كبار الصحابة. طيب هل أمنا زينب بنت جحش فيها عيب؟ ده أم المؤمنين، ولكن اختلاف الطباع هو اللي خلى الحياة ما تستمرش فطلقها. ودي يا جماعة اللي أنا عايز أوصل لكم فيه، إن القضية مش قضية دلوقتي دين، دي قضية طبع. الحاجة التانية الدين في التقييم. طبعا انت داخل على واحدة، انت اول بالنسبة لك رقم واحد، يعني احنا قلنا في اربع حاجات تنكح لهم المرأة: لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها ونسبها، لدينها. الدين ده رقم واحد، وجنبه اصفار. بمعنى ايه؟ لو انا شلت الواحد، لو انا حطيت واحد وجنبه صفر بقى 10، واحد وجنبه صفرين بقى 100، واحد وجنبه ثلاث اصفار بقى 1000. طب انا شلت الواحد بقى ثلاث اصفار. فهو بالظبط كده، ان انا مال، جمال، حسب ونسب، ولكن مفيش دين، كله اصفار. طيب متدينة وجميلة بقى 10، متدينة وجميلة وحسيبة بقى 100، وهكذا. إيه هتجيب لك بقى؟ سبحان الله، يرزق من يشاء بغير حساب. بس انت مش عايش في الجنة، لابد ان في تنازلات، ولابد انك ان في حاجة بتطلق على حاجة، ولابد انك انت تبقى طموحاتك في العروس ان في حاجات بتركز عليها. انت واحد داخل، انا عايز واحدة مواصفاتها كذا كذا كذا. طب وقفه دي ما طلعتش جميلة قوي، مش مشكلة، الشكل انا هتعود عليه. اي حد بيعلى في الاشكال، يعني انا مش هقول لكم ممكن صاحبك او اعز صحباتك اللي انت قاعده معاها ليل نهار، الناس شايفاها دميمه جدا، بس انت شايفاها حلوه جدا، او شايفاها عادي، انت بتحبيها لانها صاحبتك ولان الشكل اتعودت عليه. ففي واحد بالنسبه له الشكل خلاص الموضوع مش صعب، في واحد لا، انا يهمني قوي الشكل. هنتكلم عن الشكل يعني بعد قليل. قلنا اول حاجه الطبع، تاني حاجه الدين. الدين اعرفه منين؟ منقبه؟ لا مش منقبه، ده لابسه خمار، دي والله بتقوم الليل امها بقى، ده ما تعرفش، ده مش عارف يوم ايه كانت بتعيط في وقفه عرفه، وده تقعد تصلي بينا. الكلام اللي البطولات الايمانيه بتاعت اللي اهلها بيحكوها عنها وصحباتها بيحكوها عنها، ولا ليك اي دعوه بيها. مستوى التزام النقاب يا جماعه ينفي ولا يثبت؟ النقاب بينفي ان دي تكون واحده مش ملتزمه، النقاب بينفي ان دي تكون واحدة بعيدة عن ربنا، ولكنه لا يثبت ان هذه المرأة متدينة، وكذلك اللحية. عايزين نعرف الدين، اول حاجة مستوى التزام صحبتها، مستوى التزام صحبتها مصاحبة مين؟ صحبتها ملتزمات؟ صحبتها منتقبات؟ صحبتها بيصلوا؟ حاجة تانية، مدى ارتباطها بمسجد الكلية او بالدروس اللي حواليها، حضورها لطلب للدروس، سماعها للشرايط. طب ودي اعرفها منين؟ افتح معاها موضوع ديني وشوف ردود افعالها. في واحدة هتلاقيها عندها ايجابية جدا، او في واحد هتلاقيه ايجابي جدا، يقول لك تقول لها مثلا ده الشيخ محمد حسان مثلا عمل خطبه عن وفاه الرسول، تقول لك اه والله ده انا سمعت الشيخ محمد يعقوب هو كمان بيتكلم عن وفاه الرسول، ده كان جميل، وقريت مش عارف الكتاب. وتلاقي واحد تاني يسكت، يقعد يسمع شويه كده وخلاص، وتلاقي واحد تالت بيغير الموضوع. ده بيدلك على الناس دي متزينه ولا مش متزينه، البنت دي متزينه ولا مش متزينه. الملتزمة، في ناس كتير ملتزمة مش منقبات، ممكن يكونوا اهلها رافضين وضاغطين عليها جدا جدا، ممكن تكون متأثرة فكريا ببعض المذاهب، ممكن تكون ضعيفة في الإقبال لكن بتحب الدين. يبقى احنا عايزين نعرف مستوى الدين، مستوى الديني الحقيقي. احنا قلنا مستوى التزام صاحبتها، هي نفسها بتسمع قد ايه، بتقرا قد ايه، بتحضر دروس ولا لا، وهكذا. بيبان طبعا في الكلام، المستوى الديني للحوار بيبان. افتح معاه اي قضيه من قضايا الدين، محدش يروح يخطب واحده يا جماعه يفتح موضوع تعدد الزوجات. ومحدش يحكم على واحده او واحده تحكم على واحد بقوله في مساله. كتير جدا من الناس بتبقى هي بتحضر درس للشيخ فلان فمتاثره بالشيخ فلان، فبالنسبه لها هو في نموذج واحد للحياه هو الشيخ فلان، واي واحد بيخالفه ولو قدر يعني هقول ذره بيبقى على طول ده ضايع. لا يا جماعه الموضوع كبير، ده جواز. اول سؤال اخ ايه رايك في التعدد؟ هقول ربنا يهدي الاخ. كل البنات بتقول عن تجربه يعني طبعا ده سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشيء جميل، وانا والله مش معترض، بس انت لازم تقول لي الاول. وبعد ما بيخطبها بيبدأ الموضوع يقل شوية، وبعد ما يتجوزها تقول له لو عديت يانا هي، وبعد كده يبدأ بقى الموضوع لما يحبها قوي ويفضل بقى بينهم علاقة شديدة جدا جدا جدا، تقول له يعني انسى الموضوع. بصوا يا جماعة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج امنا خديجة ولم يعدد عليها، وتزوج بعد ذلك أمنا عائشة وعدد عليها. امتى ما عددش وامتى عدد؟ ما عددش لما كانت طموحاته، هي طموحات أمنا عائشة أمنا خديجة، لما كان هو بيتعبد هي كانت بتطلع تعبد، لما كان أهدافها هي أهدافه. الموضوع على الست، انت اللي عايزة وانت اللي بتفعلي. مشاكلها كانت مشاكله، طموحاتها كانت طموحاته، شاركته في كل حاجة. ولما مات أمنا خديجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حب أمنا عائشة حب شديد، ولكنه عدد عليها وقال خديجة مختلفة، لا والله ما عوضني الله خيرا منها. فالموضوع للست. قلنا أول حاجة في التقييم هنقيم الطبع، هنقيم طبعا يا جماعه طبعا واقع في الاخلاق. موضوع واحده، في واحده عناديه، في واحده شرسه، في واحده طيبه هاديه، ده الطبع. ده ملوش علاقه بالدين، استغفر الله، مش قصدي ملوش علاقه بالدين، لان الطباع بتتاثر بقدر التدين، وكل ما زاد الانسان التزاما كل ما اخلاقه بتتغير. لكن قصدي ان ديت موجوده في خصال، موجوده في البني ادم، موروثات. وخلما اللي فينا دخل في الدين قوي حتى ان كل طباعه تغيرت، فعشان كده احنا بنعتبرها. وضربت عليكم وضربت لكم مثل بأمنا زينب بنت جحش وسيدنا زيد بن حارثة. الحاجة التانية الدين، الحاجة التالتة الشكل. الشكل ده بتاعك انت، في حاجة جمال الوجه، في جمال الجسم، في جمال الروح. في واحد بالنسبة له موضوع ان واحدة تكون جسمها حلو ده قضية جبارة، وفي واحدة بالنسبة لها انها تاخد واحد بادي بيلدينج ويعني او يعني كمال اجسام، ده بالنسبة لها دي حاجة مهمة. دي نفسيات، وكل الناس مش نفسية واحدة. اهم حاجة يكون في قبول، دي بتاعتك انت، محدش هيحكم فيها غيرك انت وغيرك انت. انت لازم تحكمي على الشكل، في قبول ولا مفيش. شكل الوجه مع الحجاب طبعا بالنسبه للاخوه ما بيعبرش تعبير نهائي عن جمال الوجه. فاحيانا كتير بيكون الشكل بالحجاب احلى من غير الحجاب والعكس. خلي امك او اختك تشوفها. لا يا جماعه، الاخت اللي رفضت اخ عشان شكله ليس بحرام ابدا، لان ده قبول، القبول من عند الله. وعلى فكرة لا تثريب ولا حرج ابدا 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 على اي امرأة ترفض رجل او رجل يرفض امرأة، مفيش تثريب، لا تثريب عليك، ده حق. وسبحان الله خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لعلي دي مش زوجك الذي تسكن اليها. طيب اعرف الشكل ازاي؟ اول حاجة طبعا السؤال، هتلاقي هتسأل يا جماعة البنت دي كويسة ولا مش كويسة، شكلها حلو قبل ما تروح، هيقول لك ده كويسة ده جميلة ده نص نص، يا عم بس روح شوفها وبتاع. اللي نفسه في واحدة جميلة لو قال لك روح شوفها وطيبة وحلوة، ويعني تبقى عارف ان هي مش جميلة، تبقاش داخل بقى انك انت هتلاقي اجمل واحدة في العالم امرأة عادية. وهل ما اتجوزش امرأة عادية؟ لا طبعا. ارخى اللحية ولم يكوس الشارب، يعني موضوع يعني علاقة ده بالتقييم. احنا قلنا اللحية تنفي ولا تثبت، والنقاب ينفي ولا يثبت. ينفي ان هو مش ملتزم، وتنفي ان هي مش ملتزمة، لكن لا يثبت ان هو ملتزم. قلنا في مصادر معرفة شكل السؤال. تاني حاجة رأي الاهل، وخدوا بالكم يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا، الاهل لما بيرضوا عن عروسة او عن عريس بينسوا كل حاجة. يعني انت مثلا جالك دكتور، طبعا بالنسبة لأهلك ده حاجة كبيرة قوي، دكتور ومثلا كمان بقى لو مثلا أبوه كمان دكتور ولا دكتور في الجامعة ومتعين في الجامعة ومعاه عربية وعنده شقته جاهزة، كل حاجة بتتنسى بقى. ملتزم، طالب علم بيدعو إلى الله، طموحاته الدينية دنيوية، عنده قناعة ما عندوش، طيب مش طيب، مستبد مش مستبد، كل ده مش مهم، المهم إن هو واد جاهز. فطبعا الاهل بيأثروا جامد. يا جماعة ركزوا، دي قضية حياة. فكروا فترة الخطوبة ما هيش فترة عشان نقعد نتكلم مع بعض في التليفون ونحب في بعض ونتكلم مع بعض، دي فترة تقييم، فترة تغيير، فترة بينبني عليها البيت بعد ذلك، بل تنبني عليها الحياة كلها. في حاجة لفتة كده مهمة، كثيرا ما يكون الانطباع لأول مرة مختلف. بمعنى ايه؟ ان انا شفت واحدة، انا بالنسبة لي حصل مراوت لما رحت اتزوج، فلما تقدمت ورأيت زوجتي اللي انا زوجتها دلوقتي فحصل قبول، استخدمت ربنا عز وجل. وبعد كده كلمت والدها انا عايز اخطب، فقال لي ماشي. روحت اشوفها تاني، ايه ده اللي انا شفتها ديت مختلفة تماما عن اللي انا شفتها قبل كده، هي ديت ولا انت جايبين اختها؟ دايما اول ما بتطلع بعد اول مره بتشوفها خصوصا اذا كانت منتقبه بتجد نفسك في هواجس كتير. هيشوف كم مره؟ هيشوف حتى يرضى. وهنتكلم دلوقتي ايه اللي يجوز لك تشوف فيها. هل يجوز يا جماعه انا ينفع ابص على ايه؟ على الوجه والكفين، ام لا يجوز ان انا ابص على حاجه خالص، او ابص على جسمها كله، ابص على ايه بالظبط؟ قولوا. يعني انا ممكن اروح لواحده اي شيء يريده، يعني اروح لواحده اقول لها لو سمحت افتح القميص، او لا لو سمحت ارفعي الجيبه شويه بس. هو بصوا الموضوع فيه خلاف، الوجه والكفين ده قول الجمهور، قول تاني ذهب اليه الاوزاعي انه يرى منها ما يسره الا العوره، والقول الثالث ان يرى منها اي شيء حتى العوره، ولكن دون ان يجرحها، ما يجرحهاش. وقول الجمهور انه يرى الوجه والكفين. طب افرض انا لم اكتفي فبدخل امي معاها تشوف شعرها، ولو استطعت انا ان اختلس النظر وارى شعرها شوف شعرها، فواحد تاني لا انا عايز اشوف رجلها، يا عم تشوف رجلها ازاي؟ ما ينفعش، اليست المراه كلها عوره؟ اختي العاقد او الذي يريد الزواج لا يحل له، اي انسان لا يحل له ان ينظر الى المرأة الله عز وجل قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. الحاله الوحيده اللي انت مش مسموح لك او ان انت مسموح لك انك ما تغضش من بصرك الضرورات ومنها الزواج. يعني انا مش مسموح لي اصلا في غير ان انا اريد ان اتزوج او اخطب ان انا انظر الى المرأة واتملى فيها في الوجه والكفين، ولكن الله عز وجل سمح بذلك لأجل علة. كذلك مثلا الطبيب، وإذا زالت العلة زال الحكم. يعني بمجرد ان انا قلت هي ديت وعجبتني او هي انت هو دوت وعجبك انتهى الموضوع، خلاص اصبح عليك انك انت تغض بصرك مرة اخرى. وهنقول دلوقتي ازاي هقعد معاها وازاي اتكلم معاها. الشاهد الشكل، انت بترى بتروح بتشوف بتقعد معاهم في البيت وبتنظر اليها، انظر وانظر وما تتكسفش، ما تقوليش معرفتش، لان الموضوع هينبني عليه عمل. حديث البخاري، ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه. الحديث حديث عن ابي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره انه تزوج امرأة من الانصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليها فإن في أعين الأنصار شيئا. حديث اسناده حسن، حسنه الشيخ مصطفى العدوي، بيقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. حكم التزين إذا لم يكن فيه خداع، يعني ما تلبس عدسات ملونة، تتزين تتزين. الشاهد قلنا الشكل، في جمال الشكل، جمال الوجه وجمال الجسم وجمال الروح، وده الاهم. في واحدة ظريفة لطيفة، في واحد ظريف لطيف لين سهل، احنا قلنا يا جماعة اللي يريد ان يشوف حاجة من المرأة غير الوجه والكفين الذي اصطلح على ذلك الجمهور انه يراها من غير ما هي تتأذى، لان صعب قوي ان انا اروح لواحدة اشوفها وفي الاخر اقول لهم اصلا ما عجبتنيش، هي مش بضاعة. وكذلك العكس، لما واحدة اروح لها وبعد كده تبص عليا كده من فوق لتحت وبعد كده تقول اصل عينه مش لطيفة، فمن غير ما نجرح الناس. يقال أن تجلس الأخت مع الأخ بلباس خروجها ولا يكون هناك زينة إلا ماء الوضوء، وإن تزينت يكون الكحل، بمعنى إن كانت تخرج بالمنحفة والسواد أن تجلس معه هكذا. من قال؟ يقال من قال؟ احنا قلنا يا جماعة لازم محرم، ده هو بعد ما يخطب بقى لابد يكون في محرم. انا روحت اخطب واحدة بصيت على شكلها، عجبني شكلها وحصل في قبول، استخرت الله عز وجل وسألت الناس عن اهلها وعن ظروفها وجدت الظروف مناسبة، دخلت البيت قلت للرجل ابوها او وليها اريد ان اخطب ابنتك، الراجل قال لي فين نستخير ونستشير ونسأل عليك، استخار واستشار وسأل عليا، كلمته في التليفون قال لي انا موافق. لو اخت تلبس النقاب والملحفة وتقدم لها اخ تلبس الملحفة الواسعه ام تلبس ملابس عاديه مثل العبايات، المساله ديت مساله فيها خلاف اهل العلم، والحنابلة على والله أعلم على على جواز أنها تخرج متزينة، ولكن هنا في حاجة اسمها باب، اسمه باب سد الذرائع. فإذا كان لأن كده كل شاب هيدخل يشوف البنت ويشوف جسمها وتطلع ولابسه لبس الزينة، وبعد كده يطلع يصفها. فإذا كان رجل صالح وإذا كان ليس هناك مفسدة فلا مانع، وإلا فلا، من باب سد الذرائع، من باب برء المفاسد مقدم على جلب المنافع. أما شرعا الموضوع، احنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أقوال العلماء الثلاثة اللي هي هل يجوز أن أرى منها كذا أو كذا أو كذا، وقلنا الأقوال العلماء قول الجمهور أرى الوجه والكفين، والقول الآخر أنه قول الأوزاعي يرى كل شيء إلا العورة، وقول داود يرى كل شيء حتى العورة، وقول الجمهور أوفق، لأنه خصوصا في هذا الزمان. ولكن من دعا أو من نظر إلى بعض ما يدعو إلى نكاح المرأة فلا شيء عليه، ولكن قلنا بدون إيذاء لها. طيب، دخلت البيت ووفيت وبدأت الخطوبة، أعمل إيه في الخطوبة؟ وأنت بتعملي إيه؟ قلنا أول حاجة لازم أعرفها كويس. طب أعرفها إزاي؟ هروح البيت هخرج معاها، هاخدها معايا وأقول لهم تعالوا نخرج مع بعض عشان أعرفها. كلام تهريج خالص، أبدا. كتير من الناس يقول لك عشان أعرفها كويس لازم أخرج معاها، وده باطل يا جماعة. لأن أولا كل واحد فيهم فترة الخطوبة بيتجمل الآخر وبيخفي معايبه وبيظهر محاسنه، وكما قيل كل خاطب كذاب. الحاجة التانية، التعرف ممكن يكون في وجود محرم، وذلك محافظة على البنت وسمعتها. الخطوبة لا يشترط فيها عقد القران، الخطوبة قبل العقد. انا كل ده لسه ما كلمتش على العقد، انا بتكلم على الخطوبة. ان انا روحت لواحدة وقلت لهم انا عايز اتجوز ووافقوا عليا ولسه ما عقدتش، يشترط محرم ولا يكون هناك خلوة على الإطلاق. لا يخلون رجل بامرأة، حكم الخاطب حكم الرجل الأجنبي، ليس له أي حق. الناس دلوقتي يا جماعة بقت بتمارس حقوق العاقد على حقوق الخطوبة، وده مش صحيح. طيب، كم مرة أشوفها؟ الموضوع ما فيش فيه كم مرة، ترى حتى ترضى. يعني أنا شفتها مرة ما عجبتنيش، عايز أقعد معاها تاني، دخلت عليهم تاني وبعدين نسيت شكلها، فعايز اتاكد تالت وعاشر حتى تقضى. خلاص رضيت ورحت قدمت، والراجل قال لي موافق عليك. هنا اصبحت خطيبتي. يعني ايه خطيبتي؟ يعني وعدت بالزواج، يعني وعدوني ان هم يجوزوها لي. يعني ما ينفعش ان ما هياش هتبقى لحد تاني هتتجوزني انا، الا اذا كنت انا فسخت او مت او هي فسخت. في الحاله ديت اصبحت اجنبيه عني، ليس لك اي حق وليس لك اي حق. طيب، هل يجوز ان انا بقت امراه اجنبيه، هل يجوز ان اتكلم مع امراه اجنبيه؟ يجوز ولا ما يجوزش؟ هل يجوز ان اتكلم مع المرأة الأجنبية؟ يجوز يا جماعة ان اتكلم مع المرأة الأجنبية، ولكن في حدود الشرع، ولكن في دورات، ولكن اذا امنت الفتنة. بمعنى امرأة زميلتي في الشغل، انا طبيب ومعايا ممرضة، يجوز ان اكلمها ولا ما يجوزش؟ ما دي امراه اجنبيه. انا بنت عمي دخلت عندنا البيت فبتقول السلام عليكم، يجوز ان انا ارد ولا ما اردش؟ او انا دخلت لقيت عمي وبنته قاعدين، يجوز ان اقول لها السلام عليكم ازيك يا فلانه ولا ما يجوزش؟ قابلت واحده شحاته في الشارع، قابلت واحد شحات في الشارع، هل يجوز انك تديله فلوس او تكلميه او ولا ما يجوزش؟ يبقى هل يجوز أن يكلم رجل المرأة الأجنبية؟ يجوز أن يكلم رجل أجنبية في حدود الشرع، أي في الضرورات في الحاجيات، بشرط إذا أمنت الفتنة. طيب هل في فتنة بين رجل وخطيبته؟ يعني هل في فتنة أنا لو الرجل تكلم مع خطيبته أو البنت تكلمت مع خطيبها، هل دي فيها فتنة؟ طبعا يا جماعة هي دي الفتنة أصلا. هو لو ما كانش في دي فتنة، أمال إيه اللي كان فيه فتنة؟ يبقى احنا بنقول ان كلام الرجل مع المرأة النبية لا يجوز او يجوز في حدود الشرع. طيب واذا قلنا دي الفتنة، طيب يبقى انا هوصل هنا لنقطة تانية، ان انا لازم اتكلم. ما ينفعش ان انا هتجوز واحدة ما عنديش خلفية عنها. طب اعرفها ازاي؟ اكلمها ازاي؟ قلنا اتكلمها في حالة امن الفتنة. طب امن الفتنة ازاي؟ ان احنا قلنا يا جماعة لا يجوز ان الرجل يجلس مع المرأة بدون محرم على الاطلاق. في التليفون بعض اهل العلم قال ان التليفون خلوة، وبعض اهل العلم ان قال التليفون مش خلوة. طيب نخرج من الموضوع ده ازاي؟ ان انت ما تتكلمش التليفون الا قدام الناس. انا اذا خطبتها اصبحت غريبة عني. يعني ايه غريبة عني؟ يعني ما عادش دي ان انا انظر اليها، اصبح النظر اليها غلط، لابد ان انا اغض بصري عنها. ودي حاجة مهمة قوي، ان انت لما تدخل على خطيبتك انت ما ينفعش انك تسلم عليها بايديك، وما ينفعش انك انت تبص لها، وما ينفعش انك انت تخلو معاها لوحدك او تخرجوا مع بعض. انت داخل على امرأة اجنبية، وما نعمل ايه؟ تقعد راجل محترم كده مع ابوها ومع اخوها وهي قاعدة ترد بصرك، ممكن توجه لها كلام، ممكن تكلمها وهي تكلمك، ولكن في حدود الادب وحدود الدين. في الفترة ديت انت ليك مطالب، انك انت تعرفها، ان هي تعرفك، انك انت تطبق معاها البرنامج اللي انت عايز تعمله. في صفات المرأة ما بتحبهاش في الرجل ابدا. المرأة ما بتحبش الرجل البخيل. المرأة ما بتحبش الرجل الشديد. المرأة ما بتحبش الرجل الامعة. المرأة ما بتحبش الرجل اللي بيقعد يبص على النساء. المرأة ما بتحبش الرجل الودني. المرأة ما بتحبش الرجل الكذاب. مهم قوي انك انت تعرف الاخ اللي هتتجوزيه. مهم قوي انك انت تعرف شخصيته، وانت مهم قوي انك تعرف شخصيتها. هتعرف الحاجات دي ازاي يا جماعه؟ دي فرص الخطوبه، بيبان في الكلام. انت لو هتكلمها كلمها على الانفاق، على انفاق الراجل داخل بيته، ان لابد يتناسب مع دخله. ما تعرفهاش انك بخيل. في ناس بتبقى فرحانه قوي انها تبين للناس ان هي بتغيظها. يعني المراه خايفه، خايفة جدا، هو ده ينفع يبقى شريك حياتي؟ هو ده اللي انا هتجوزه؟ هو طيب ولا شديد؟ ده بيزعق، ده شكله طيب قوي. طيب هو مستبد بامره؟ يعني انا مش هيبقى لي رأي خالص، ولا هيبقى الموضوع فيه مشورة. يا جماعة الاخوة اللي بتخطب النساء كلمها في الموضوع ديت، قول لها ان البيت لازم يصير على مشورة، ولازم يبقى فيه انت ليك رأي وانا ليا رأي، بس لابد للبيت من قائد. قول لها عرفها انك طيب، اديها هدايا، كلمها عن انفاق وان انت مش بخيل، عرفها انك مش هتمنعها من اهلها. بس في قضايا مفيش فيها مهادنة، مفيش فيها مداهنة. عارفين زي ايه؟ مثلا انت مش عايز واحدة تشتغل، انت رافض ان المرأة تشتغل، فتيجي تقول لها، هي بتشتغل مثلا او متقدمه شغل، فتيجي تقول لها والله انا مش يعني ما بحبش شغل الست، وعايز الست تقعد في البيت ولا اوفق، وان هي تبقى جنب زوجها وجنب اولادها. فتقوم هي تقول لك والله انا هشتغل طول ما في البيت مش محتاج، لكن لو البيت احتاج خلاص انا هسيب الشغل معاك. لا، من اول كده ما فيش شغل، يعني ما فيش شغل انا كده. هدول لك يعني انت كده يا جماعة. وانت كمان في حاجات انت بالنسبة لك ما ينفعش تسكتي عليها. للمرأة ان تشترط بعدم التعدد. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، الاخوة ما تزعلش والاخوة ما تزعلش، بس ده شرع لازم نبينه. ممكن تشترطي، واجاز بعض اهل العلم منهم الشيخ مصطفى العدوي وهو شيخي في جامع احكام النساء، قال ان المرأة لها ان تشترط بعدم تعدد الزوجات، وده يكتب في العقد ويبقى ملزم للرجل. طيب هنعمل ايه في الخطوبة مع بعض؟ التليفون، هنتكلم في التليفون. اذا امنت الفتنة، اذا هتمسك نفسك ومش هتعرف، مش هتنحدر يمين ولا شمال، ولا انت هتنحدر يمين وشمال، اتكلموا في التليفون. بس هتتكلموا في ايه؟ انت مثلا هتعملوا برنامج مع بعض يا جماعه. لا، مش هتسالوا عن ايه، انت هتعرفي من غير ما تساليه. انتوا تفتحوا مواضيع بتدردشوا. اول حاجه الاتفاق على العبادات المشتركه، يعني مثلا وردوا كام ليل، ورد قران، حفظ وتسميع، درس معين بتسمعوه. تاني حاجه شرايط اسبوعيه وتكليف بالسماع، كلف خطيبتك انها تسمع شرايط معينه فيها اخلاق معينه انت تريدها، شريطين ثلاثه في الاسبوع، وبعدين ناقشهم فيها. طبعا مهم جدا اخلاق بالنموذج، ان انت هو يرى منك الاخلاق. لو عايزه تعلميني حاجه لازم تكون فيك الاول. يعني ما ينفعش تكلميني على صوتك وانت كذابه، ما ينفعش تكلميني عن الكرم وانت بخيلة، وكذلك انت. هات كتاب زي صحابيات حول الرسول، وانت هات كتاب زي اصحاب الرسول، وتابعوا بعض فيه. كتيبات خالد ابو شادي، شواهد المشايخ سلاسل، في مفاهيم يا جماعة لازم توصل في الخطوبة. كل له مفاهيمه، ولكن في مفاهيم عامة عارفين هي ايه؟ ان الدين اغلى شيء في حياتك، لازم توصل لها كده. وانت كمان لازم تفهمي كده، تبقي لفخة جواكي ان دينك اغلى شيء في حياتك، وان اساس طموحاتك هو دينك، ان دور شريك الحياة لازم تفهمها ان دورها معاك مش قضية استمتاع ولا انتفاع ولا اولاد. لأ، انت لازم تشاركي معايا في الدين ده، لازم تشاركي معايا في بناء هذه البلدة، لازم تشاركي معايا في إقامة شرع الله. ما تروحش تقول لها بقى انت هتحملي اعباء الدعوة. يا عم هي لو حبتك هتحمل كل حاجة. الحاجة الثالثة ان الناس تقدر بعض، تقدر ان الدين ده له احتياجات وله جهد. مهم جدا جدا في فترة الخطوبة الناس تفهم ان العبادة هي اساس كل شيء، ان الله جل ما خلق السماوات الا لاجل ان يعبد، وما خلق الارض الا لاجل ان يعبد، ما رفعت السماوات ولا مهيات الارض ولا شكت البحار والانهار الا لاجل عبادة الله عز وجل. اعملوا برنامج عبادة، سماع شرايط، ورد قرآن، أذكار الصباح والمساء، قيام الليل. وجهها لدروس الأخوات، وانت عيني خطيبك انه يروح الدروس والبيئة المحيطة، انه يصاحب الملتزمين. اكيد هتلاقي حاجات مش عجباكي، واكيد هتلاقي حاجات مش عجباك. وبعدين ابدأ اغير ازاي؟ بالاسلوب الكويس. بالنموذج الاول وبعدين بالكلام. اوعوا يا جماعه تحاسبوا الناس على حاجه هم ما يعرفوهاش. يعني انا بحب لما اقول حاجه تتسمع، بس انا ما بحبش كده. بحب مثلا هقول لكم ايه مثال في الاكل، بحب المكرونه مع اللحمه مثلا، فدخلت لقيت زوجتي عامله مكرونه مع الفراخ، امي زعلها، يا عمو هي تعرف منين؟ لما الاول اعرفها وبعد كده بزعق او احاسب. اوعي تحاسبي خطيبك او اوعي تحاسب خطيبتك على حاجه هي ما تعرفهاش، هي هتعرف منين؟ طبيعي ان في اختلاف العادات، طبيعي ان انت نشات في بيئه غير البيئه اللي هي نشات فيها، طبيعي ان انت اتعاملت في معاملات انت ما اتعاملتهاش، طبيعي ان هي لها خبرات في الحياه وتجارب في الحياه، الحاجات دي كلها بتشكل الشخصيه. صح؟ لما تيجي بعد كده بقى انت عايز حاجه من خطيبتك، قول لها الاول انا بحب كذا وبكره كذا. الحاجه الثانيه اختي، الزوج له حق عليك، حق كبير جدا، بل لو امرت المراه ان تسجد لاحد من اهل الدنيا لسجدت لزوجها. فلازم تصبري ولازم ترابطي ولازم تفكري. مفيش رجل بيقبل النصح مباشر من المرأة إلا قليلة. طب بيتغير؟ في رجالة كتير قوي بيتغيروا، بس بالأسلوب المناسب. في محظورات الخطوبة طبعا، الخلوة، المصافحة، تضييع الخطوبة في كلام الحب والغضب بغير فائدة، وعدم الاستفادة الفعلية من هذه الفترة من إن أنا أعرفها وهي تعرفني. طبعا الإسراف والبطل، إن تلاقي واحد مش عايز يتجوز وخاطب بقاله سنتين، ليه؟ لأن هو الانتريه بتاعه عايز يجيبه من الحتة الفلانية، أو مش لاقي شقة تمليك. يا عم أي شقة إيجار يا جماعة، يعني نسهل على بعض، بلاش نقعد نتغلس على بعض، وبلاش نقعد أصل أنا صاحبتي جالها شبكة خاتم سوليتير، وأصل أنا بنت عمي جالها شبكة مش عارف إيه. عمو من الحياة بتمشي كده. إياكم الإسراف، المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إياكم الدنيا. طبعا من أكبر محظورات الخطوبة تطويل مدة الخطوبة، لأن ده بيبقى من أكبر أبواب الفتن ومن أكبر دواعي الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس. من محظورات الخطوبة دبة الخطوبة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس دبلة الخطوبة ولا أحد أصحابه. دبلة الخطوبة أصلها من النصارى، وارتبط عندهم اليمين والشمال، الأب والابن والروح القدس على ثلاث صوابع، ويلبس فيه في الصابع الرابع يمين وشمال. واحنا هنا شخصيتنا. من محظورات الخطوبة فرحة العروسة اللي بتأجر بألف وخمسمائة جنيه هي والفستان المتبرج، وتظهر بيه قدام الناس. لا يا جماعة، البيت اللي يؤسس من أول يوم على تقوى من الله عز وجل غير البيت اللي بيؤسس من أول يوم على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. اللي يريد البركة يطيع الله عز وجل. الإسراف في الملابس، الغناء والمعازف برضو من حاجات الرهيبة في الخطوبة. تلاقيني قاعد مشغل عبد الحليم، ومشغلة أم كلثوم، ومشغلة مش عارف مين، والمعازف شغالة. المعازف حرام بنص كلام الله عز وجل وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: لا تين على أمتي أقوام لا تين على أمتي زمان يستحل فيه الحجر والحرير والخمر والمعازف. الكوافير ومنكرات الكوافير من النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة، نتف الحواجب، ملابس الخليعة، التصوير، دي محظورات الخطوبة. في حاجة مهمة قوي، هل يجوز إذا دعاني أحدهم إلى خطوبة أو إلى كتب كتاب أو إلى حفلة، الحفلة دي أصلها حلال، حفلة زواج، هل يجوز إذا كان هناك اختلاط ومعازف إن أنا أرفض الدعوة ولا لازم ألبي؟ أي يا جماعة يجوز، بل الجمهور على ذلك. حديث علي عند ابن ماجه، حديث علي بن ابي طالب انه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى وليمه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ستاره عليها تصاوير فلم يدخل. التصاوير يا جماعه التصاوير التصوير من محظورات الخطوبه، التصوير الذي ليس منه فائده. قلنا النهارده واحنا بنتكلم عن خطوبه، قلنا تعريف الخطوبه، وقلنا اهداف الخطوبه، وقلنا ازاي نقضي الخطوبه، وقلنا محظورات الخطوبه، وقلنا اداب الخطوبه. حد له سؤال في الخطوبه؟ يوجد بعض مظاهر كالديكور، ده فين؟ يوجد بعض مظاهر كالديكور فين؟ أختي، يوجد بعض مظاهر كالديكور فين؟ في الحفلة يعني ولا فين؟ أصلا تجمع، هل أصلا تجمع الناس لأجل الحفلة في الخطوبة، هل ده في القاعة المغلقة، هل ده أصلا ورد بيه شرع؟ الديكور وال والستاير من مظاهر الشرف، ولكن والله اعلم اذا كانش في حد هيتضرر فيها او ما كانش فيها نهي شرعي فلا مانع. قراءة الفاتحة يكرهها البعض للتبرك، ولكن ما يقرأ آل عمران، ما يقرأ سورة النور، اشمعنى الفاتحة يعني؟ لو الاهل يرفضون العقد الا قبل الزواج اقصاها اسبوع مثلا، ايه المشكلة؟ اخواني في حوار بيدور موضوع خلاف على الغناء، الموضوع محسوم يعني، ونعتذر لمن قال بغير ذلك لانه ده قول ابن حزم يعني، الشيخ يوسف جزاه الله خيرا رجل عالم، محدش الناس مش معنى ان احنا بنخالف مع واحد في مسألة ان احنا بنسفه من الاخرين. الشيخ يوسف القرضاوي واخد بقول ابن حزم في حل الغناء، وكل يؤخذ منه يرد عليه، ومش معنى ان احنا ابدا ان احنا بنختلف معاه ان احنا نسفه منه. الاخت اللي بتسأل عن ان الاهل ما يعرفوش موضوع ان هو اجنبي، هو انت بتتعاملي او انت بتتعامل. عمر يسأل الاهل لن يجدوا الا باقوال قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانت اجتهد انك تبحث عن المسألة اللي انت عايزها وتقول لهم قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من اي كتاب عندهم. بس هل يجوز لبس الخواتم بدل من الدبلة صح كده الدبلة؟ لبس الخاتم بالنسبة للنساء ولا الرجال؟ يا جماعة احنا مش عايزين نضحك على بعض، مش عايزين ان يبقى احنا يعني موضوع ان انا دلوقتي عايز تلبس خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتم، لكن انت مش هتلبسه عشان الزواج، انت هتلبسه عشان النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد كهدية للشبكة كمهر. يعني موضوع ان انت تجيب شبكة للمرأة خاتم او سلسلة او كده، ده طبعا يا رجل احنا لسه ما كلمنا او احنا ما اتطرقناش لموضوع المهر والشبكة والصداق. احنا اتكلمنا عن خطوبة، عن الفترة التمهيدية. الناس بتقول ما حدش بيعمل كده، لا والله يا جماعة الناس كتير بتعمل كده. اذا اخذنا بقول مين اذا اخذنا بقوله هنأثم الإمام أحمد بن حنبل أختي أنا المسلمة، يقول الإمام أحمد بن حنبل لا يجوز لرجل كائنا من كان أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا مع السنة، فإذا خالفت فألقوا بكتابي على الحائط. العلماء كل يؤخذ منه يرد عليه إلا صاحب هذا القبر. فأنا إذا تبين لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن أنا أقول الشيخ فلان قال أو الشيخ فلان قال مهما كان هذا الشيخ. هل يجوز التصوير؟ بالموبايل؟ التصوير بالموبايل اذا كان فيه فساد اكيد ما يجوز. اذا كنت هتصوري الحاجات الجميلة والجبال والمناظر الطبيعية والشمس والشروق ده حاجة جميلة اوي، اما اذا كنت هتصوري اشخاص وده طبعا هيترتب عليه ان مثلا لو انت بنت هتصوري صحباتك واخوك هيبص على التليفون او زوجك هيبص على التليفون او ابوك هيبص على التليفون فممكن يفتن، فالاولى المنع. طيب بعد موافقة وتوقف هويتها ولبست نقابها بعدها فترة مثلا قال انه نسي شكلها وعايز يشوفها، لا مانع انه يشوفها يا آية الله، لا مانع انه يشوفها مرة اخرى قبل الزواج اذا كان عوفة تعالى مع ديننا نقبله طبعا بلا خلاف. ماذا يفعل بصورة لتقطة الزفاف؟ اطمسها، يعني ما تعلهاش، خلاص اللي حصل حصل، اطمسها بقى حطها في البوم وحطها جوه مكتب. يعني ما صحش شخص ياخد حديث وما يعرفش ظروف قوله او معناه او لو كان لحالة واحدة او غير صح. نور انا لا اعلم انت تتكلم عن ايه او تتكلم عن ايه. ما الصفات اللي المفروض لا تنزع عنها الاخت مهما حدث؟ الصفات الذي لا تنزع عنها الاخت مهما حدث ان يكون الرجل دين، ان يكون الرجل يخاف الله عز وجل. ده مش موضوع بسيط يا اختي، ممكن يكون غني او فقير، ممكن يكون نسيب او غير نسيب، يعني اذا حسب ونسب او ممكن يكون غير حسب ونسب، لكن اوعي تتنسبي ابدا على انه هو يكون طائع لله عز وجل، بيجتهد في طاعة الله عز وجل. الحاجة التانية انه يكون عنده قناعة، طبعا يكون كريم، ان الرجل اذا احبك اكرمك، واذا كرهك لم يظلمك. ما عشان كده يا ام دعاء قلنا الاولى المنع. عمر بيعمل كده كتير يا عمر. ام المجاهدين المأذون بيرى الصورة ويفضل ان يكون مأذون دين. يفضل ان يكون مأذون دين.
سنة سنة.
لا 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 يا اخت نور، كلام العلماء يفسر كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما ينفعش ان احنا نقول نضرب في كلام العلماء عقد الحائط ابدا. انا بتكلم اذا تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام عالم العلماء، فتجد ناس يقولوا يعني الشيخ فلان انت تفهم احسن منه، يعني انت يعني خلاص. طب ما ده الشيخ فلان، طبيعي ان الشيخ فلان اعلم بمسائل كثير جدا من كثير من يتكلمون، ولكن ابن عباس يقول والله والله لا والله لا تتبعونا او لا يعذبنكم الله. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول قال ابي بكر وعمر. يعني يا جماعه ما يجوش ان انا اتلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابي بكر وعمر، ومن هو ابو بكر وعمر؟ مش لقول الشيخ فلان او الشيخ علان. اذا ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اما اذا كان حديث على اطلاقه ف وما فيش اقوال العلماء او انا مش فاهم الحديث، فاكيد باخد من كلام العلماء. الخروج مع خطيئة من غير ان يكون معهم رجل محرم حرام، لا يجوز شرعا. لازم البنت تحكي كل حاجه لخطيبها عن الحياه اللي فاتت. اخت فاطمه اذا كان هذا يسبب مفسده فلا تحكي، اما من باب ان هو يعرفه وهي تعرفه ففيش مشكله، ولكن احذروا الفتنه. الحاجة المهمة يا جماعة ان الخطوبة مش عقد، بمعنى ايه؟ يعني عادي جدا ممكن ان انا بعد ما خطبت بفترة اسيب، افسخ هذه الخطبة، وما فيش تسريب على احدهم. يعني الناس متخيلة انه مدام خطب وخلاص يبقى هي ديت، لا، ومش عيب ومش غلط ان انت تقولي انا مش هينفع اكمل لان هو انا استخدمت ربنا او انا مش حاسة ان هو ده، وهو برضه مش عيب ان هو يقول هذا. المؤهل الدراسي ممكن يكون اقل منها. في مساله في اختيار الزوج اسمها الكفاءه، والكفاءه العلماء على اعتبار هذه الكفاءه قالوا كفاءه اجتماعيه، وقالوا الكفاءه الدينيه، وقالوا الكفاءه الماليه. الجماهير مجتمعه على ان الكفاءه الدينيه معتبره. الكفاءه الاجتماعيه والكفاءه الماديه على خلاف اهل العلم، ولكن لا مانع من الكفاءه. واحنا لسه من شويه قلنا حديث فاطمه بنت قيس انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اما معاويه فصعلوك لا مال له، واما ابا جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فهو الكفاءه الاجتماعيه معتبره عند كثير من اهل العلم. إذا وجد عرس ولكن النساء معزولين على الرجال ويكون بعض المظاهر كالديكورات، ما فيش مشكلة. الموضوع أنا يا جماعة يعني أكبر من أنها تحد، ومن باب أخف المفاسد، ويعني في هنا مصالح ومفاسد. يعني لو الأخت طيبة وممكن فعلا تنضم الى اهل السنه وتنتقب وعندها خير كبير، ثم خطر العمليه حتى تحب النقابه وطالب العلم. اخي ابو البراء، انت انصحها في الله، اعطها كتيبات تتناسب معها، انصحها في شرائط وتابعها فيها، فصل لها مثلا، خد معاها اشرح لها سورة مثلا وتابعها في قيام الليل معاها، كل يوم احكي لها قصة صحابية من الصحابيات، يعني تابعها، اعمل برنامج تربوي وديني وتعبدي وعلمي لها، وصدقني هتجد الموضوع جميل. يا جماعة، الناس اللي بتخطب ومش عاملة برنامج تربوي ولا عاملة منهج ليها ولا عاملة تقييم لنفسها، صدقوني هتجد غصب عنك بتنسحب، هتجد غصب عنك هتلاقي الكلام بدأ يخش في مجرى انت مش عايزاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ ازيك، وحشتني. انت كمان، انا بقيت بحبك قوي. وهيبدأ الكلام يدخل في كلام لا يجوز شرعا، وهيبدأ يخش في سكة صعب انك تطلع منها. فاخواني، من الاول كده خالص انت داخل، انت ليك اهداف، اوعى تسمح. انا هقول نصيحة، ما تسمحش لقلبك انه يتحرك في الخطوبة قوي، لانك انت في العقد انت ما وراكش غير انك تحبها، وهي ما وراكش غير انها تحبك. يعني خليك في الخطوبة، بيقولوا كده الخطوبة بناء تربوي والعقد بناء عاطفي. احفظوا الكلام. الكلام كويس، صدقوني، الخطوبة بناء تربوي والعقد بناء عاطفي. حلو الكلام بين الخطيبين، ولهم ان يتكلموا في امر اخر غير الدين. ربي الله، لهم ان يتكلموا في كلام اخر غير الدين، ولكن اذا امنت الفتنة. دايما يا جماعة نحاول نخلي الكلام يكون مثلا في فترات محددة وامام الاهل، بمعنى انت هتروح لها مرة في الاسبوع، هتتكلم معاها قدام الاهل، هتكلمها في التليفون ممكن يوم ويوم وممكن كل يوم، ولكن انت بتتابعها في حاجات معينة. الخطوبة يا جماعة فترة ممكن تكون من اجمل فترات حياتك لو انت عشتها في طاعة الله عز وجل، وممكن تكون فترة من اسوأ فترات حياتك لو انت عشتها بعيد عن الله عز وجل. واحنا قلنا مقدمة في الاول، من بعد عن القرآن وبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلومن الا نفسه، ليس له الا الضنك في الدنيا والضنك في الاخرة والشقاء في الاخرة. انا كنت مخطوبة وحال الانفصال، بس انا خايفة اكون ظالمة لاني سبب انفصال. اختي رقية، لا تفريق عليك، ليس هناك ظلم. حقك في الخطوبة انك انت ما تكمليش، وهو حقه في الخطوبة انه ما كملش. الخطوبة شرعت للاختبار، للتأكد. الكلام في التليفون قلنا اذا امن الفتنة ليس حرام، اذا كان له مقاصد فليس حرام. يعني انت كلمت واحدة في التليفون ردت عليك، كلمت ابن عمك في التليفون ردت عليك اخته او والدته، سلام عليكم. وعليكم السلام، فلان موجود، هل حرام ان انا اكلمها؟ مش حرام. هو قافل السكه في الشارع؟ لا مش حرام، ولكن في ضرورات. كلام الخطيب مع خطيبته في التليفون، كنا مره عند شيخ فقال لي يا شيخ ينفع اكلم واحده في التليفون خطيبتي؟ فقال له ينفع، بس ما تتكلمش كلام حرام، اذا كان البناء تربوي، كلام تربوي وكلام منهجي وكلام انت فعلا بتبني فيه اشياء وبتعلمها اشياء فليس حرام. فقال له يا شيخ بس انا ساعات بزل. قال له خلاص، قعد حد جنبك. قال له يا شيخ اصل هي كمان ساعات ساعات كمان هي كمان بتزل. قال له خلاص، خلاها هي كمان تقعد حد جنبها. قال له يا شيخ اصل انا ممكن نتكلم بصوت. قال له ما تقعدش، ما تتكلمش في التليفون، ما هو انت هتشدد، هتشدد عليك، يعني هتشك عليك. فكل ادرى بنفسه، بل الانسان على نفسه بصيره. الخطوبة بناء تربوي والعقد بناء عاطفي. جميلة. مدة الخطوبة في البداية قد ايه؟ ليس لها مدة، ولكن ينصح بتعجيل العقد. حد له سؤال؟ اتش 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 ممكن اغير الاسم. كيف تعرف او تعرفين انك اخترت شخصا متدين؟ لانه صعب تلاقيه في هذه الايام. ليس صعبا، والله ليس صعبا، اهل الخير كثيرين. وقلنا اذا اردت او اردت اذا اردت فاطمة فكن عليا. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك كل شيء. اعرف منين؟ الله عز وجل ده خليك دايما الاستخارة، او خليك دايما الاستخارة. يعني انت استخارتي الله عز وجل وخطبتي، وبعد ما استخارتي بعد ما خطبتي او بعد ما خطبتي او هو او او, أو انت بعد ما خطبت استخير تاني واستخير تالت واستخير عاشر. خليك دايما في الاستخارة. والله عز وجل اللي بيكتبه هو ده الافضل ان شاء الله. كتب الكتاب من الافضل ان يكون قبل الدخول مباشرة. ام ماذا؟ كثير من الناس يفعل ذلك حفظا لحقوق المرأة، لأنه في بلد أو إحنا في هذا الزمان كثرت الفتن وقل الدين، فاللي يعمل كده مفيش فيه مشكلة، واللي يعمل كده مفيش مشكلة. يصلي وبيصوم الأهل مشكلة عندهم، الدين شيء غير مهم. كلنا يا جماعة عشان نخطب أو عشان نتجوز أكيد بنعاني موضوع ان بيجي ناس مش مناسبة، ولكن تمسك او تمسكي بكتاب الله عز وجل، تمسك او تمسكي بدين الله عز وجل، تمسك او تمسكي جاهدين ان يكون الخاطب او المخطوب او المخطوبة اناس من اهل الله عز وجل، من اهل الطاعات. وطبعا احنا بنقول في الاول وفي الاخر التوفيق من عند الله عز وجل. كل ديت عبارة عن اسباب وتفتيح للدماغ، ان احنا بنفكر مع بعض، ان احنا بننصح بعض في الله عز وجل، والا فالتوفيق من عند الله عز وجل. يا ما ناس خدت بكل الكلام دوت وفي الاخر خالص ما طلعتش هي البنت المناسبة، والعكس صحيح، ولكن على غلبة الظن. في حكم في الاسلام اسمه حكم غلبة الظن. اختي بتسأل الشاب بين الخطوة مكتوبة على النت، هو هو نفس حكم التليفون، وهو هو نفس حكم المجلس. اذا امنت الفتنة واذا كان الكلام يرضى الله عز وجل ورسوله عنه، فمفيش الله عز وجل يرضى عنه، وكان كلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه مشكلة. يعني انت دلوقتي وانت قاعد بتكلم خطيبتك اعرف انك ممكن تموت في اي لحظة، وانت بتكلم خطيبك اعرف انك ممكن تموت في اي لحظة. لو الله عز وجل اطلع على هذا الكلام ترضي؟ ترضى؟ قبل ما نمشي يا جماعة حد له سؤال أخير؟ الخطيبة يا جماعة أو الخطيبة، احنا قلنا الموضوع ده مهم قوي، ما يتكلموش مع بعض كثير إلا الهدف. الخطوبة فترة من أخطر فترات الحياة، من أخطر الفترات اللي خطيبتك هتأثر بيك. يعني مش هقول لك أنت خطيبتك ممكن تسمع كلامك أكتر ما تسمع كلام الشيخ محمد حسان، وكذلك خطيبك انه بيتأثر بكلامك اكتر من تأثر بكلامه باي انسان. الخطوبة فترة بناء تربوي عالي جدا، فنحاول جاهدين ان احنا نستغلها صح. الصحبية بين الرجل والمرأة لا تجوز شرعا. ان انا واقف في الجامعة ولد واقف مع بنت يقول لي زمايل اصل بجيب الكشكول، لا تجوز شرعا على الاطلاق. مش عايزين نضحك على بعض، خلينا نعيشها صح. احنا زهقنا وتعبنا من معاصي الله عز وجل. احنا بعدنا من فيه كفاية، بحثنا عن السعادة في كل شيء، بحثنا عن السعادة مع النساء، وبحثنا عن السعادة مع الصحوبيات، وبحثنا عن السعادة في الشات وعلى النت، بحثنا عن السعادة في التليفونات، بحثنا عن السعادة على القهاوي، وفي الاخر احنا سعادة؟ لا يا جماعة، والله لا سعادة ولا حياة إلا في طاعة الله عز وجل. يتكلموا على النت فيما يرضي الله حتى لو وحدهم. أختي آية الله قلنا لا يجوز الخلوة بين رجل ومرأة أصلا. هل النت خلوة؟ هو ده المشكلة. وقلنا إذا أمنت الفتنة فيجوز، وإلا طب أنا بكلمكم على النت هوت. اختي نور او اخي نور هو مش عالم مثالي، هو دين واحنا محتاجين نطبقه. الاول لازم نعرف الصح وبعد كده نطبقه ازاي. والله يا جماعه انا بكلمكم على حاجه انا ما عشتهاش، انا متجوز بقالي 6 شهور، وقبلها كنت 4 شهور كنت خاطب وعشت خطوبه زي ما الناس بتعيش، بس الناس الملتزمه. حاولت جاهدا ان انا اطبق فيها قوي النبي عليه الصلاه والسلام. انا بقول لكم انا شفت ناس كتير جدا جدا بتعيش خطوبه صح، ما فيش فيها اي حاجه خالص. بس الاول لازم نعرف الصح ايه. احنا النهارده جاهدين حاولنا نفتح دماغنا على الصح ايه. الحاجه التانيه ازاي بقى نطبق الشاب بين اخ واخت خلوه. يا جماعه لا يجوز الصحوبيه بين ولد وبنت اصلا، والشده من اكبر مداخل الشيطان، من اكبر يعني هقول ثغور الفساد، ومن اكبر بيبان الفتن او ابواب الفتن هو الشات. اياكم الاختلاط، اياكم الدخول على النساء. انا مش هقول لك الله عز وجل امر بمنع الاختلاط بين الاخ واخته، يعني اذا بلغت البنت الله عز وجل امر بان يفرق بينهم في المضاجع. فاذا كان انا نهيت ان انا اختلط باختي، ونهيت ان انا ما اقعدش معاها في نفس الاوضه، ولا معاها في نفس الاوضه اللي اتنام فيها وهي اختي، فالاختلاط ممنوع. واحنا قلنا الاختلاط ممنوع الا للضرورات، ولولا كلام الله عز وجل وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بان الرجل ينظر الى المراه لما سمح بهذا. يعني ايه بنت الاسلام؟ لو كلام مع شيخ على الخاص لمصلحة منتدى سلفي كلام يسير فحرام. ما معنى؟ لا يجوز الخروج مع الخطيبة الا مع ذي محرم، ابوها امها، رايحين تشتري الشبكة. هل يجوز حفظ القرآن بين المخطوبين في فترة الخطوبة اذا امنت الفتنة؟ يجوز، زي ما الاخت بتروح تحفظ قرآن على شيخ سماعي او تلقيني. اخي عبد الله ده عرسك انت مش عرس الجيران، يعني ديت يوم فرحك انت مش يوم فرح الجيران، فما تقوليش مش قادر اقول لهم مفيش موسيقى، قول لهم مش هعمل موسيقى. اختي نور انا اتخرجت من نفس الجامعات اللي انت بتتكلم عليها، وعشت نفس الواقع اللي انت عايشاه. موضوع ان احنا جامعات مختلطة، انا عارف ان الجامعات مختلطة، ولكن سبحان الله عز وجل انت امامك انك انت ما تختلطيش، امامك انك انت ما تصاحبيش الا النساء الصالحات. مش هنتكلم مع بعض ازاي زي الناس؟ انا بتكلم يا جماعة عن حاجة انا عايشها، مش انا عايشها، انا حاجة عن مجتمع انا شايفه قدامي. يعني مش موضوع صعب ولا موضوع مستحيل ولا موضوع مذهل ولا موضوع مش موجود. وعم كلام الله عز وجل، الله عز وجل مش يريد بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل اليس ارحم بك من نفسك؟ اختي نور انا كنت في مدارس لغات، ولما دخلت الجامعة اللغات مدارس اللغات كلها مختلطة، فلما دخلنا الجامعة دخلنا شلة اولاد وبنات، فكان بالنسبة لنا الموضوع كله عادي، لدرجة ان كان امهات البنات بتوصلوا بينا خلي بالك من فلانة، ولما تيجي تطلع رحلة تقول لك فلانة في عينيك، اقول لها ما تخافيش وهكذا. ولما الله عز وجل من علينا ان احنا نتعلم دين الله عز وجل، نتعلم كتاب الله عز وجل، كان في قرارات لابد انها تتاخد. كان اول حاجه الحقوا ده فلان ما عادش بيقف مع بنات، ايه ده يعني انت ما عادش تعرف مع بنات؟ اه ما عادش تعرف مع بنات. ف امراه احد النساء او احد الزميلات جت فبتقول لي هو انت ما عادش تعرف مع بنات؟ قلت لها لا ما عادش تعرف مع بنات عن اذنك. فطب ليه؟ عشان حرام. طب ما احنا ده ماما عارفه، طب ما احنا ما بنعملش حاجه غلط. قلت لها ما فيش حاجه اسمها صداقه من ولد وبنت في الجامعه، الله عز وجل نهى عن ذلك. خلص الموضوع. فموضوع ان انا بقف مع اولاد وهم عارفين ببساطه جدا، اي حد بيتعرف اذا اراد ان هو ينافس امر الله عز وجل الناس بتعرف. الحاجه التانيه لازم يكون في كرات ولازم يكون في تضحيات. الناس تزعل احسن ما ربنا يغضب، والا انت حر. يعني عادي جدا 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 انك تعمل اللي انت عايزاه. انت قدامك غضب الله عز وجل وقدامك زعل الناس، ايهم اقرب اليك؟ ارضيه. الضيف الجاي نتكلم عن ايه؟ لا ام الخاطب لا تعتبر محرم. الربا. الخطبه الجايه نتكلم عن ايه يا اخواني اخوات؟ لا العقد، حق العاقد، رواتب الجاهليه، البنوك الاسلاميه، لا يجوز للخطيب ان يمسك يد خطيبته، الفرح الاسلامي. الفرح الاسلامي هنتكلم على العقد، امراض القلوب، اخواني في ايميل هيتكتب دلوقتي، اللي عنده مشكلة ممكن يبعت عليه. سلسلة الزواج الاسلامي، يعني المرة الجاية نتكلم عن العقد. جزاك الله خيرا مع الله. امين يا رب. العقد والفرح الاسلامي، نعمل تصويت. آية الله بيقول الاعمال اولى من الاهمال، جمع بين الاقوال كلها. جزاك الله خيرا. خلاص ممكن اخصص يوم اخر. اجواء الجامعات والخروجات التي بتحصل خلالها والسهرات سواء بنات وبنات او الشباب. ماشي اختي نور، ممكن اللي عنده اقتراحات يبعتها على الايميل، او اللي عنده واقع عايز يحكيه برضه يبعته على الايميل، لان ده هيبقى كويس قوي في ان احنا نعرف واقع بعض عشان نعرف نحل ازاي مع بعض. حسن خلق. خلاص يا جماعة يعني خلاص اللي موافق على ان المرة الجاية تبقى العقد. والزواج، وبعد كده نبدأ في تخلص من الرسم الجاهلية. أنا إن شاء الله هرتب بس مع الإخوة اللي ماسكين الموقع إن يكون على الميعاد الجاي، وهيكتب إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا. ادعوا لي يا جماعة ودعوا لإخوانكم. هنتقابل إن شاء الله يوم الاثنين الجاي، والميعاد الجاي هيكتب على الشريط اللي فوق ونتكلم فيه في قسم الجاهلية. المرة الجاية إن شاء الله عن العقد والفرح الإسلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.